أدوار الفقه الإسلامي.
أدوار الفقه الإسلامي.
تمهيد: كثر في عصرنا التصنيف في تاريخ العلوم المختلفة، ومن ذلك علم الفقه الإسلامي، وقد أصبح البحث في تاريخ الفقه علما يريد المصنفون فيه معرفة أحوال التشريع في عصر الرسالة وما بعده من العصور، من حيث تعيين الأزمنة التي أنشئ فيها ومصادره وطرقه وسلطته وما طرأ عليها، وعن أحوال المجتهدين وما كان لهم من شأن في التشريع. وقد آثرنا أن نعنون لهذا الموضوع بتاريخ الفقه دون تاريخ التشريع، لأن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخشية من تأكيد الفكرة التي ينشرها المستشرقون والتي يزعمون فيها أن التشريع الإسلامي يتطور في مسيرته، شأنه شأن أي علم من العلوم، وهي فكرة خاطئة. والباحث في تاريخ هذا العلم يلاحظ أن الأحكام الفقهية نشأت مع ميلاد الشريعة الإسلامية، فقد استنبطت الأحكام العملية في صدر الإسلام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد قام بهذا الاستنباط الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وقد ترك لنا الصحابة ثروة فقهية، وهذه الثروة تمثل فتاويهم واجتهاداتهم وآرائهم. وفي عهد التابعين وتابع التابعين والآئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة الإسلامية، فدخل في الإسلام أقوام، فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة للاجتهاد والاستنباط، واتسع بذلك ميدان تشريع الأحكام الفقهية. وقد بوشر إلى جانب هذا بتدوين الأحكام الفقهية بعد أن أخذت طابعها العلمي وذكرت معها أدلتها وعللها وأصولها. وقد كان حال الفقه الإسلامي كحال بقية العلوم، فقد ولد وشب ونضج ثم أصيب بجمود وركود بعد المنادات بسد باب الاجتهاد. وسندرس الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي حتى نصل إلى الفقه في دوره الأخير وحاله التي هو عليها اليوم. والعصور التي مر بها الفقه الإسلامي والتي سنتناولها بالدراسة ستة: الأول عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني عصر الصحابة رضوان الله عليهم، الثالث عصر التابعين، الرابع عصر التدوين والأئمة المجتهدين، الخامس عصر الجمود والتقليد، السادس العصر الحاضر. الفصل الأول.
الفصل الأول. الفصل
الأول. الدور الأول: التشريع في العهد النبوي.
التشريع في العهد النبوي.
يبدأ هذا الدور بالبعثة النبوية قبل الهجرة بثلاثة عشر عاما، وينتهي بوفاة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. وفي هذا الدور أنزل الله دينه الخاتم على خاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد تضمن هذا الدين التعاليم العقائدية والأخلاقية والأحكام العملية التي يحتاجها الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. وكانت هذه الشريعة شريعة كاملة، لأنها منزلة من العليم الخبير، جاءت لتعبيد البشر لخالقهم سبحانه وتعالى، وهي بذلك تحقق الحياة المثلى لبني الإنسان، إذ تضعهم بذلك في الطريق الذي يوصلهم إلى الهدف الذي خلقوا من أجله وفق منهج متكامل شامل دقيق. المبحث الأول: التشريع في العهد المكي والمدني. طبيعة التشريع في العهد المكي: استمر الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 23 عاما أكمل الله فيها دينه، ومن جملة ذلك الأحكام العملية. وقد كانت التشريعات قليلة في المرحلة الأولى التي عاشتها الدعوة الإسلامية في مكة قبل الهجرة النبوية المباركة، ذلك أن المسلمين كانوا مستضعفين في هذه المرحلة، وكان الصراع مع الكفار لا يسمح بتشريعات تفصيلية جزئية. فالملاحظ أن الاتجاه كان مركزا في المرحلة المكية على بيان أصول الدين والدعوة إليها، كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، والأمر بمكارم الأخلاق. كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد وأخذ العفو والخوف من الله وحده والشكر وتجنب مساوئ الأخلاق كالزنا والقتل ووأد البنات والتطفيف في الكيل والميزان والنهي عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر حتى ما شرعه الله في مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذي عرف في المدينة فالزكاة كانت في مكة بمعنى الصدقة والإنفاق في سبيل الخير من غير أن يحدد لها جزء معين ولا نظام خاص والمتأمل في الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ أنها تتعلق بالأصول العقائدية كتحريم ما ذبح لغير الله أو أنها تحارب الرذائل الخطيرة في الحياة الإنسانية وإذا رجعنا إلى سورة الأنعام وهي سورة مكية رأينا نماذج للأحكام التفصيلية الجزئية التي أنزلت في المرحلة المكية فمن ذلك تحريم أكل الذبائح التي ذبحت بغير اسم الله أو لم يذكر اسم الله عليها وبيان المحرمات من الحيوان الذي لا يجوز أكله كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فهذه الأحكام العملية الجزئية تتعلق بالأمور العقائدية حيث كانوا يتقربون بهذه الأنعام التي خلقها الله للأوثان والآلهة المزعومة وكانوا يذبحونها باسم هذه الآلهة الباطلة ومن جانب آخر هي تشريع لما لم يأذن الله به إذ يحرمون ويحللون بأهوائهم فقد كانوا يعيشون في فوضى في هذا الجانب وسورة الأنعام تعرض هذه الفوضى في التشريع التي كان يعيشها العرب قبل الإسلام بحيث أنهم كانوا يتناقضون تناقضا بينا في الأحكام المتماثلة وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم لقد كانت هذه التشريعات العملية التفصيلية متعلقة بأمور الاعتقاد من جانب وبالأصل الكبير وهو منازعة الله في حكمه من جانب آخر وهناك جانب ثالث كانت مثل هذه التشريعات تفصل لأجله في المرحلة المكية وهو شناعة الجرم وبشاعته وذلك مثل قتل الأولاد ووأد البنات وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ونجد في المرحلة المكية الأمر بأصول عملية كالصلاة والزكاة ولكن التفاصيل الدقيقة لكيفية أداء هذه الأصول إنما بين أكثرها بعد الهجرة النبوية التشريع في المرحلة المدنية كان التشريع في المرحلة المكية منصبا على بيان أصول الدين وفي المرحلة المدنية استمرت العناية بأصول الدين وتنزلت الآيات التي تبين الأحكام العملية وتوضحها وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج، وإلى الأمور المدنية كالبيع والإجارة والربا، وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق، وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث، وإلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة المسلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود وغنائم الحرب. والقرآن في هذا كله لا يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئية، إنما يتعرض غالبا للأمور الكلية. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما في القرآن من إجمال، ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص، ويقيد ما يحتاج إلى تقييد، وقد يأتي بأحكام لم يتعرض لها القرآن. والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تغير وضع المسلمين، فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعا وكونوا دولة، فاحتاجوا إلى التشريعات التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد، وتبنى شخصية الفرد وتحمى الأسرة وتنظم العلاقات. المبحث الثاني: طريقة تشريع الأحكام. هناك ثلاثة جوانب ينبغي أن نوضحها في هذا المبحث. 1- منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. 2- التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. 3- التدرج في التشريع. المطلب الأول: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. أعطى الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الحق في سن الأحكام التشريعية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالأحكام القرآنية والأحكام النبوية الصادرة في هذا العصر إنما هي تشريع، وهذا التشريع أصل الدين وأساسه. وكان التشريع يصدر في كثير من الأحيان في صورة قواعد جامعة، وأحيانا يبين الحكم وعلته، وطرق دلالة النصوص على الأحكام واسعة مستوفاة في كتب الأصول. ولم يكن البحث في الأحكام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بحث الفقهاء في العصور المتأخرة، فترى الفقهاء يبينون بأقصى ما يستطيعون الأركان والشروط والآداب، فيميزون كل واحد عن غيره بدليله، ويفرضون الصور التي لم تقع ولم تحدث، ويبينون حكم الصور المفروضة فيما لو حصلت أو وقعت، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه، ففعلوا كما فعل، وهكذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء 6 أو 4، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة، أو يتوضأ بماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وقع فيه ونحو ذلك حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، وقلما كان أصحابه يسألونه عن هذه الأشياء. المطلب الثاني: التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. كان مصدر الأحكام في هذا العصر الوحي الإلهي المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن التشريعات الإسلامية لم تصدر دفعة واحدة، فالقرآن نزل منجما، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للأحكام التشريعية استمر أيضا 23 عاما. والأحكام التشريعية شرع قسم منها دون أن تسبقه واقعة تستدعي البيان، ودون أن يسبقه سؤال يحتاج إلى جواب. ومن هذا القسم العبادات وبعض المعاملات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومثل ذلك كثير من الآيات التي بيّنت مصارف الزكاة وشرعت الحج. ومن النصوص التشريعية النبوية التي جاءت على هذا النحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم. وقسم آخر من الأحكام شرع في مناسبة تستدعيه، وهذا القسم أكثر من سابقه، فمن ذلك الأحكام التي وردت في إجابة سؤال كقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. ومن هذا بيان الوقائع التي كانت تجد في ذلك العصر فينزل الوحي، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القول بيانا لحكم تلك الوقائع. فمن ذلك مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، ومجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومجادلتها له في هذا، فأنزل الله قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المطلب الثالث: التدرج في التشريع. التدرج في التشريع نوعان: الأول، التدرج في تشريع جملة الأحكام، بمعنى أنها لم تشرع كلها مرة واحدة، وإنما شرعت شيئا فشيئا. ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت الصلاة، وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال، كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة. وفي السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر الأضاحي والزكاة، وحولت فيها القبلة وأحلت الغنائم للمجاهدين. وفي السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث وأحكام الطلاق، وشرع قصر الصلاة في السفر وفي الخوف في السنة الرابعة، وفيها شرعت عقوبة الزنا، وأنزل الله أحكام التيمم والقذف وفرض الحج. وفي السنة السادسة بيّن الله أحكام الصلح والإحصار، وفيها حرم الله الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وفي السابعة حرمت الحمر الإنسية، وشرعت أحكام المزارعة والمساقاة. وفي السنة الثامنة شرع حد السرقة. وفي التاسعة شرع اللعان ومنع الكفار من دخول مكة. وفي العاشرة حرم الربا تحريما لا خفاء به. الثاني، التدرج في تشريع الحكم الواحد. فكثير من الأحكام لم تشرع كما هي عليه الآن من أول الأمر، بل تدرج الشارع في شرعها. فالصلاة مثلا فرضت ركعتين أولا، ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وقد يفرض الله الأمر ثم يفصل كيفيته بعد ذلك. فالزكاة فرضت في مكة، ولكنه لم يبين مقاديرها وأنصبتها والمجالات التي تنفق فيها إلا في المدينة. والصلاة لم تبين أحكامها جملة واحدة، بل كان البيان يأتي شيئا فشيئا، وكذلك الصيام. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجهه الله إلى مكة، هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإن ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، ثم قال: وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. التدرج في تحريم الخمر. كان للعرب في شرب الخمر غرام شديد، يمدحون أنفسهم بشربها وتقديمها للضيوف، ثم قال شاعرهم: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. وعندما يصل الحال بأمة أن تعد الرذيلة فضيلة والداء دواء، فعند ذلك يصعب العلاج، ويكون العلاج أيسر بكثير عندما يكون مرتكب الجرم معتقدا بأنه جرم وفساد. ولذلك سلك القرآن في تحريم الخمر مسلكا فذا، ففي البداية أشار إشارة خفية إلى ذم الخمر في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقد امتن الله على عباده بما أعطاهم إياه من تلك الثمرات التي يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، فعد السكر غير الرزق الحسن. ثم أنزل الله قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية غيرت نفوس المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة، وهذا أهم جانب في علاج النفوس. فاعتقد المسلمون بعد ذلك أن تعاطي الخمر ليس فضيلة، وأن المضار التي تحويها الخمر أكثر من المنافع، وامتنع بعض المسلمين عن تعاطيها واستمر آخرون في تناولها، ثم حرمها الإسلام في بعض الأوقات حتى يعتاد المدمنون تركها جزئيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فامتنعوا عن شربها في الأوقات التي لا يفيق شاربها من سكره قبل وقت الصلاة التالية، ثم حرمها تحريما قاطعا لا شبهة فيه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ المبحث الثالث: مصادر التشريع في هذا العصر. أولاً: القرآن الكريم. المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم، والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في لفظه المتعبد بتلاوته. والقرآن الكريم يطبع في أيامنا هذه في مجلد واحد، وعدد صفحاته في الطبعات العادية 500 صفحة، في كل صفحة 15 سطرا، ويقسم إلى 14 سورة مختلفة الأطوال، فبعد سورة الفاتحة المكونة من 5 سطور تتدرج السور في ترتيبها بوجه عام حسب طولها، فالسور الطويلة في البداية ثم القصيرة، وبعضها لا يتعدى سطرا واحدا. والمصحف الذي بين أيدينا اليوم مضبوط بالنقط والشكل والعلامات الصوتية والإملائية، ولم يكن القرآن مكتوبا على هذا النحو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن نص المصحف موافق تماما لما أمله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن مكتوبا على هذا النحو، ذلك أن القرآن كان يتنزل من السماء مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان ذلك لحكم بينها الله في كتابه، فمن ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن ذلك تسهيل حفظه وفهمه، وليعالج المشكلات التي تجد في حياة المجتمع الإسلامي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل ثم يقرأه على الصحابة ويحفظهم إياه. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان، فكلما أنزلت عليه آيات طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان قريبا منه كتابة تلك الآيات، فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آنذاك مثل رقاع أو قطع الجلد أو صفائح الحجارة وكسر الأكتاف، ولكن لم تكون هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم، وتوزعت هذه المكتوبات عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن المحفوظ في الصدور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله كان يخبر رسوله بمكان الآيات التي تتنزل، ولم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل حفظ القرآن على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة. فابن مسعود كان يفخر بأنه حفظ 70 سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حفظة القرآن معروفين الظاهرين. ثانياً، السنة النبوية. تعريف السنة باعتبار كونها مصدراً تشريعياً، هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والسنة حجة بنص القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حفظ سنته وفهمها وتبليغها للناس. روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل كلامه تفصيلا، ويتأنى في إلقائه كي يفهمه أصحابه الذين يسمعونه ويحفظوه ويبلغوه الناس. روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل أحد، ولم يكن يسرده سردا. انتهى قولها. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يحفظون سنته ويعونها ويبلغونها. روى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك كانوا يلازمونه ويحفظون كلامه ويراقبون أفعاله وتصرفاته ويشهدون أحكامه وقضاياه وفتاويه، وكان الذي لم يشهد يتعلم من الذي كان شاهدا حاضرا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. فعمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري النزول من عوالي المدينة إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين القيام بأعمالهم والتفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب الأوسي: ما كل حديث سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين برعاية الإبل، وأصحاب رسول الله كانوا يطلبون ما فاتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من كانوا يسمعون منه. انتهى قوله. ولقد هيأ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم جمعا كبيرا من الأصحاب كان يلازمه بعضهم باستمرار. يقول أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل: روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 4000 رجل وامرأة، صحبوه 29 سنة بمكة قبل الهجرة، ثم بالمدينة بعد الهجرة، حفظوا عنه أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسيرته وسراياه ومغازيه ومزاحه وزجره وخطبته وأكله وشربه ومشيه وسكونه وملاعبته أهله وتأديبه فرسه وكتبه إلى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألحاظه وأنفاسه وصفاته. هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام أو تحاكموا فيه إليه. انتهى قوله. وقد كانت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يحصين تصرفات الرسول وأقواله وأفعاله في حياته الداخلية. أما حياته الخارجية فكما علمت، ولقد كان يلازم المسجد مجموعة من فقراء المسلمين يسمون بأهل الصفة، وقد بلغ عددهم 70 رجلا منهم أبو هريرة، وإذا ارتحل عن المدينة صاحبه المئات، ففي غزوة بدر كان عدد الصحابة 314، وفي فتح مكة كان عددهم 10,000، وفي غزوة تبوك 30,000، وفي حجة الوداع 100,000. تدوين السنة النبوية. كان العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ من كتاب، ولم يكن الذين يجيدون الكتاب إلا أعدادا قليلة في كل قبيلة، وكانوا مطبوعين على الحفظ، يسمع أحدهم القصيدة أو الخطبة فيحفظها عندما يسمعها لأول مرة. وقد استمع ابن عباس قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا، غداة غد أم رائح فمهجروا، وهي تقرب من 70 بيتا، فحفظها حين سمعها. من أجل هذا وحتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم وكي لا تتوجه الجهود إلى التدوين فيشتغل الصحابة عن مهمات خطيرة نيطت بهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تدوين سنته، ولم يأذن لهم في بداية الأمر بتدوين شيء غير القرآن. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي رواية الترمذي: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين كلامه وسنته، من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب ورسول الله يقول في الغضب والرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأومأ بأصبعه إلى فيه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يسمي ما كتبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة. ومن الصادقة كان يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن الذين كتبوا شيئا من الحديث عبد الله بن مسعود وسعد بن عبدة. فقد أخرج الحافظ بن عبد البر عن مسعر عن معن قال: أخرج لي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا، وحلف لي أنه بخط أبيه بيده. وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه عمرو بن قيس أنهم وجدوا في كتب أو كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وطلب الصحابي أبو شاه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وكتب لعمرو بن حزم كتابا. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا على المنبر يخطب فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا نصرا، ولكن المكتوب من السنة كان جهدا فرديا جزئيا، ولم تدون السنة كلها، وكان الاعتماد في حفظ السنة على الحفظ والاستظهار، ولم يكن واحد من الصحابة يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها، ولكن الصحابة في مجموعهم كانوا يحفظون جميع السنة، ثم هم متفاوتون في حفظهم لها. اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إن مصادر التشريع في هذا العصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام اجتهادية لم يوحى بها إليه؟ أجمعت الأمة على أنه يجوز لنبينا محمد ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، حكى هذا الإجماع ابن حزم وغيره. وقد وقع هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ونصح الصحابة بترك تأبير النخل، واختلفوا في حكم اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، وقد استدل المانعون بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي، كما فعل عندما جاءه رجل بعد الإحرام بالعمرة متضمخا بطيب محرما في جبة يسأل عن حكم إحرامه في حاله تلك، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فجاءه الوحي، فلما سري عنه التمس الرجل فجيء به فأمره بالذي جاء به الوحي فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. متفق عليه. وقد ذهب هذا المذهب ابن حزم والظاهرية، فكل من نفى القياس أحال التعبد بالاجتهاد، وهو مذهب بعض المعتزلة أبو علي وأبو هشم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، وحملوا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، على القرآن الكريم والوحي الذي أنزله الله إليه، فلا يجوز أن يزعم زاعم أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه، وأنه لا يتكلم كلمة إلا كذلك. ومن تأمل سورة النجم وجد أن القضية التي تتناولها السورة هي مصدر هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكفار يكذبون بنسبته إلى الله، والآية تدلل على أنه من الله. وأمر آخر ينبغي أن يلتفت إليه الباحث هو أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصدر عن اجتهاد لا يصدر عن هوى، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل عن الوحي. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم. وقد احتج الجمهور على ما ذهبوا إليه بأنه سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين. وقالوا: إذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى. واستدلوا على ذلك بوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك: 1- روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. ووجه الاستدلال بالحديث أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء صادر منه، وكان يمكنه أن يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا، والذي منعه من هذا المشقة التي تلحق الأمة بسبب ذلك. 2- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته، إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. الحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع بالموافقة على ما استثناه العباس، ولولا ذلك لشمل نهيه الإذخر، فلما سارع إلى الموافقة من غير انتظار للوحي علم أن هذا الاستثناء صادر عن اجتهاد. 3. واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الفدية من أسرى بدر، فلامه ربه في ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 4. وجاءته المجادلة خولة بنت ثعلبة حينما ظاهر منها زوجها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم مشكلتها، فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ثم أنزل عليه حكم الظهار في سورة المجادلة. ويجب أن نلاحظ أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله يقره عليه، فإن كان غير ذلك فإن الوحي يغيره أو يعدله. اجتهاد الصحابة في العهد النبوي. لا شك أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم الأحكام الشرعية التي أمرهم بها الوحي، كما كانوا يجتهدون في التطبيق والتنفيذ. وكانوا إذا عرض لأحدهم عارض وهو بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه، فقد اجتهد بعض الصحابة في القبلة عندما خفيت عليهم، واجتهد بعضهم عندما أجنب في ليلة باردة فتمرغ كما تتمرغ الدابة ثم صلى ولم يغتسل ولم يكن يعرف التيمم، واجتهدوا في فهم النص، فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، فقال بعضهم: يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة. وقال فريق آخر: لا نصليها إلا عندما نصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففريق نظر إلى المعنى وفريق نظر إلى اللفظ، ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرن أصحابه ويرشدهم إلى الاجتهاد، كقوله لما سئل عن الزكاة في الحمير: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، رواه البخاري. فبين لهم بهذا الجواب كيفية اندراج الجزئي في الكلي، وأن العام حجة، وأنه يعمل به قبل البحث عن مخصص. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: إن زوجتي ولدت غلاما أسود يريد أن يلاعنها، هل لك من إبل حمر فيها جمل أو رق؟ قال: نعم. نزعه عرق. قال: فكذلك هذا، عسى أن يكون نزعه عرق، رواه البخاري. فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السائل أن يقيس مخالفة لون ولده له على مخالفة لون ولد الجمل لوالده، وهذا الذي يسمى عند أهل الأصول بقياس الشبه. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهادهم لا يعد أصلا يرجع إليه، لأن هذا الاجتهاد إذا علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه يعد من السنة التقريرية.